بقاء الجزء إلى زمان الجزء الآخر، تحقق الجزء الآخر في الموضوعات المرتبة. إذا كان زمان تردد وإجمال والشك في هذا الجزء المستصحاب متاويا أو أضيق من الجزء الآخر، أما إذا كان أعم زمان التردد فيجري لأنه في فرض المساواة أو الأضيقية يرد إشكال الفرد المردد، وأن هذا المستصحاب لعله جر للحالة السابقة إلى زمان على أحد التقديرين يكون معلوما انتقاضه. هذا البيان الذي نحن بيناه مع البيان الذي ذكره، كان بيان آخر ذكره صاحب الكفاية بعنوان شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك، أي المتيقن عن المشكوك. هنا بعض الإيرادات التي وجهت إلى كلام صاحب الكفاية وفي كلمات المحققين والأعلام، والتي بعضها يمكن أن يكون إيرادا على كلامنا أيضا وأبنانا في التفصيل وعلى إشكال الفتح المرجعي. المهم من هذه الكلمات إشكالان. قال الأول ما ذكره بعض الأعلام من أنه من غير المعقول، من المحال والمستحيل أن يكون هناك شك في كون الحالة السابقة منتقضة بالعلم أو ليست منتقضة بالعلم، أي من باب نقض اليقين باليقين أو ليس من باب المحال. الشك في كون رفع اليد عن الحالة السابقة من نقض اليقين باليقين أو ليس من نقض اليقين باليقين غير معقول، محال في نفسه، لأن هذا معناه الشك، تعلق الشك بالعلم، الشك في أن رفع اليد عن الحالة السابقة هل هو رفع لليد ونقض لليقين باليقين أو ليس نقضا لليقين باليقين، هذا معناه الشك في تعلق اليقين، ولا معنى لأن يتعلق الشك عند الإنسان بكونه متيقن بشيء أو ليس متيقن بشيء. تعلق الشك في اليقين باليقين لدى نفس المتيقن هذا أمر محال، لأن اليقين من الأمور الحاضرة بذاته لدى الناس. علم الإنسان بيقينه علم حضوري لا علم حصولي، فلا يعقل الشك فيه، إما يوجد له هذا العلم في نفسه بمجرد الالتفات يعلم العلم الحضوري بوجود علم له في داخل الشيء الخارجي، أو يلتف بعد بالالتفات يعلم بالعلم الحضوري أنه ليس له علم، أما أنه يشك في أنه عالم أو ليس بعالم هذا لا معنى له إلا بمعنى الوسوسة الموجودة عند بعض أصحاب الوسواس. إذن فيستحيل تعلق الشك بأن هذا هل هو من نقض اليقين باليقين أو ليس من نقض اليقين باليقين، إظهار معناه أن الإنسان يشك بأنه هل هو متيقن بهذا الشيء أو ليس متيقن بهذا الشيء، ولا يعقل أن يشك الإنسان في أنه متيقن أو لا. إذا كان متيقنا فيتيقن أنه متيقن، وإذا لم يكن متيقنا فيتيقن أنه شاك وليس متيقن، لا أنه يشك. هذا إشكال سجل على شبهة انتصار زمان اليقين والشك الذي ذكره صاحب الكفاية، ويمكن تسجيله أيضا على كلامنا أيضا، هناك أيضا يرد هذا الإشكال، فإننا أيضا قلنا أن الاستصحاب لا يجري لأنه على أحد التقديرين يكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك، اليقين بالانتقاض. هذا الإشكال غير تام، لا يرد لا على صاحب الكفاية ولا علينا. صاحب الكفاية يستطيع أن يدفع هذا الإشكال، هذا الإشكال إنما يتسجل على صاحب الكفاية على التقدير الثاني في البيان الثاني من البيانات الثلاثة لكلامه، البيان الثاني لا الثالث، فإن البيان الثالث كان غير مربوطا بحقيقة مسألة اليقين، بل اتصال واقع زمان المشكوك بزمان المتيقن. على البيان الثاني الذي صاحب الكفاية يبرز العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي كأنه باعتبار أنه متعلق بالواقع والمعلوم الواقع الموجود الواقع هو المعلوم بالإجمال، فعلى أحد التقريرين يكون الاستصحاب نقضا لليقين باليقين، حينما يقال أن هذا غير معقول. هذا على مبنى صاحب الكفاية يمكن لصاحب الكفاية أن يجيب عليه بأن هذا فرض تعلق الشك باليقين معقول في باب العلم الإجمالي، لأن من يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع يلتزم بأنه يعقل وجود علم يتعلق بمعلوم مع ذلك فيه شك يخالطه شك، علم يخالطه شك، إن هذا الواقع فيه معلوم عند أصحاب هذا المسلك والمبنى، وفي نفس الوقت مقرون مع نحو من الشيء، فهم معلوم وهم مشكوك. إذن فيعقل أن يكون هناك شك مع علم، بحيث الوجود الواقعي لذاك الشيء هو المعلوم لأن العلم يتعلق بالواقع عندهم، ومع ذلك يكون فيه شك في مورده شك، ويجتمع الشك لأنه هل هذا هو معلومي، فيكون من نقض اليقين باليقين، أو ليس هو معلومي فلا يكون من نقض اليقين باليقين. مسلك تعلق العلم الإجمالي بالواقع يقتضي إمكان مثل هذا الشك في اليقين، تعلق الشك بأنه هل هذا من نقض اليقين باليقين أو لا. نعم المبنى باطل، ذاك بحث آخر، أن تعلق العلم الإجمالي بالواقع غير صحيح. وأما على مسلكنا على تفصيلنا المتقدم، فمعنى تعلق اليقين الشك اليقين ما بيناه هنا من أن ما هو المشكوك عنوان إجمالي، الواقع بعنوان من العناوين يكون مشكوكا، بعنوانه الآخر التفصيلي بعنوان إجمالي يكون مشكوكا، بعنوانه التفصيلي يكون معلوما في عمود الزمان، يكون معلوما في مورد الموارد. إذن حينما نشير من خلال ذاك العنوان الإجمالي إلى واقعه المردد يكون لنا حالة الشك، وحينما ننظر إلى هذا الواقع من ذلك العنوان التفصيلي لا يكون له حالة الشك. وهذا معناه إنساني وإمكان الجمع بين هذين الشيئين ووجدانيته أمر واضح، وتحليله أنه لا بحسب الحقيقة ما هو المتعلق الشك ليس ما هو متعلق مختلف عن متعلق اليقين بالذات ومتحد معه بالعرار، بمعنى أن اليقين بشيء بعنوان، قرأتم في بحث اليقين بحث القاف أن القاف لا يتعلق بالواقع بمعنى بالمقطوع بالعرار، فإن هذا يستلزم الحالات العديدة هنا، دائما القاطع يتعلق بالصورة النفسانية التي تحكي الخارج، وإلا الوجود الخارجي ليس هو متعلق القاطع، قد لا يكون خارج بل لا يعقل عروض ما في النفس على ما في الخارج، القطع والعلم والشك والظن وهذه الأمور كلها صفات ذات الإضافة تتعلق بالصور الذهنية لما هي حاكية عن الخارج، ولهذا العلم ذات المعلوم والشك ذات المشكوك، اتحاد العاقل والمعقول أيضا من هنا أنت عند الفلاسفة. إذن هنا حينما نلحظ هذا اليقين وهذا الشك بلحاظ معلوميهما بالذات، أي نفس الصورة الموجودة في الذهن، المعلوم بالذات اليقين يستحيل أن يكون بنفسه معلوما بالذات في الشيء، هذا في هذا البرهان الاتحال التي ذكرها المستشفين من أن هذه الصورة حاضرة لدى النفس حضورا واقعيا لا معنى للشك فيها، إذا كانت حاضرة بحضور يقيني يتعلق العلم به إذن كيف بحضور انكشافي، فكيف يمكن الشك فيها بمجرد الالتفات يتيقن أنه موجود. المعلوم بالذات اليقين بلحاظ معلومه بالذات ومتيقنه بالذات لا يعقل تعلق الشك فيه. ولهذا هنا الشك لا يتعلق بنفس العنوان، يتعلق بعنوان آخر، عنوان الكرية عدم الكرية في جمال الملاقات. لو كانت مثلا الكرية تاريخها معلوم عند الزوال أصبح كرة، والملاقات تاريخها مشكوك، نقول عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات. هنا لو نلحظ عدم الكرية في عمود الزمان بهذا العنوان التفصيلي الزماني التفصيلي وهو ساعات النهار، لنا علم ويقين بأنه إلى الزوال كان قليلا ومن الزوال وما بعد صار كرة. فهذا العنوان التفصيلي للزمان حينما نأخذه هو عنوان ساعات النهار، نصف الأول من النهار والنصف الثاني من النهار، إلى الزوال وما بعد الزوال، لا شك لنا يقين بعدم الكرية إلى أول الزوال وبالكرية من أول الزوال إلى ما بعد الزوال. وبهذا العنوان يستحيل أن يتعلق شك حينئذ مع هذا العنوان كما قال المستشفى، لكن شكنا لم يكن بهذا العنوان، شكنا كان بعنوان عدم الكرية إلى زمان الملاقات، بذاك العنوان يكون مشكوكا حينئذ، بعنوان عدم الكرية في زمان الملاقات، لأن زمان الملاقات مجهول، فذاك عنوان آخر إجمالي. نأخذ ذاك العنوان الإجمالي ونضيف عنوان عدم الكرية إليه ونقول عدم الكرية أو الكرية في زمان الملاقات على واقعه مجهول عندي، هل كان عدم الكرية أو لا كانت الكرية في ذاك الزمان. بهذا العنوان الآخر أكون شاكا لا وقع، وهذا العنوان مع هذا العنوان غير ذاك العنوان بالذات، هذا غير ذاك، كيف حينئذ نحتمل أن يكون منطبقا عليه باعتبار معلوميهما متعلقيهما بالعرض؟ إن ما هو المحكي لذاك العنوان الإجمالي ربما يكون نفس ما هو المحكي لذاك العنوان التفصيلي، لأن هذا الحاكي حاكي إجمالي ليس حاكي تفصيلي. لو كان معلوما حاكيا تفصيليا ارتفع حينئذ، لا معنى لأن يكون هناك، لأنه عنوان إجمالي مشير إلى واقع زماني تعين في لوح الواقع، ولعل ذاك الذي مشار إليه هو نفس هذا العنوان التفصيلي. فاحتمال انطباق المشكوك على المتيقن يأتي بلحاظ المشكوك المتيقن بالعرام، لا بلحاظ المشكوك المتيقن بالذات. فمقصودنا من أنه يشك في كونه من نقض اليقين باليقين، هذا المعنى، لا تعلق الشك باليقين للحاظ متيقنه ومتعلقه بالذات. وبهذا المعنى معقول، وما أكثر الموارد التي نحن لنا علم بشيء بعنوان تفصيلي وشك فيه بعنوان آخر إجمالي محتمل الانطباق على ذاك العنوان. وحينئذ إن كان ذاك العنوان الإجمالي هو موضوع الأثر الشرعي والتعبد الاستصحابي يثبت ذاك العنوان، نرتب نجل الاستصحاب ونرتب الفصل، لكن المفروض أن التعبد الاستصحابي لا يمكن أن يثبت هذا العنوان الإجمالي هنا وهو عدم الكرية في زمان الملاقات بهذا العنوان الإجمالي، لأنه أصلا مثبت، وأصلا ليس هذا العنوان الإجمالي هو موضوع الأثر الشرعي كما قلنا، موضوع الأثر الشرعي اجتماع ذات الجزئين في واقع الزمان لا في الزمان المقيد والمضاف إلى الآخر. حينئذ فحينما نجري الاستصحاب هنا بعنوان الزمان الآخر الإجمالي، نريد أن نأخذ هذا الزمان مشيرا إلى ما هو مركب الاستصحاب وهو عدم الكرية في واقع الزمان الآخر، وواقع زمان الآخر بعنوانه التفصيلي الواقعي معلوم لا شك فيه، فيكون من موارد الشك لأنه ليس من مواد الشك في انتقاض الحالة السابقة، بل من مواد الشك في أن الحالة السابقة لو بقيناها من خلال معرفية العنوان الإجمالي نشك في أنه هل من نقض اليقين باليقين أو ليس من نقض اليقين باليقين، فنشك في كونه من نقض اليقين باليقين بلحاظ المتيقن بالعرض، هذا الشك بلحاظ المتيقن بالعرض الذي هو متعلق اليقين التفصيلي بحسب فرضنا، إذن فلا يجري الاستحقاق ولا يكون فيه استحالة، فإن المحال إنما هو تعلق الشك باليقين، يعني بنفس العنوان الذي تعلق به اليقين، لا تعلق الشك باليقين بالعراض، باليقين بمعنى المتيقن بالعراض، يعني تعلق الشك بعنوان إجمالي واليقين بعنوان آخر تفصيلي مثلا، ويحتمل أن يكون ذاك العنوان الإجمالي محكيه نفسه هذا العنوان التفصيلي، أنا ما أكثره أعلم بأن زيدا مثلا، أعلم بأن زيدا قد وجد له مثلا أن زيدا عالم، وأشك في أن أبا عمرو عالم أو لا، وأبا عمرو عندي مردد بين أن يكون هو زيد أو أن يكون شخصا آخر كنيته أبا عمرو، وهنا أنا بعنوان زيد أعلم بعالميته، بعنوان أبا عمرو أنا أشك في عنوان أن أبا عمرو عالم أو لا، وأحتمل أن مشكوكي هو نفسه متيقن، هذا من مواد الشك المجتمع مع اليقين والعلم، مع احتمال أن يكون المشكوك هو نفسه المتيقن. ما أكثر الموارد التي يكون هناك عنوانان أحدهما تفصيلي أو الآخر إجمالي أو كلاهما إجمالي، تعلق العلم بأحدهما ويتعلق الشك بالآخر، ويحتمل انطباق المشكوك على المتيقن، هذا أمر كثير. إذن فهذا الإشكال، إشكال الاستحالة لا وجه له. إشكال آخر سجل على صاحب الكفاية من أن اتصال زمان اليقين بالشك أساسا لا دليل على شرطيته، بل الدليل على عدم شرطيته. لا يشترط في جريان الاستصحاب اتصال زمان اليقين بزمان زمان الشك بزمان اليقين، أليس كان يقول صاحب الكفاية أن زمان الشك على أحد التقديرين منفصل عن زمان اليقين، كأنه حمل هذا الكلام على ظاهره، يعني على إرادة الزمان نفس الشك ونفس اليقين، فاستشكل على صاحب الكفاية، وهذا الإشكال يرد على مثلا كل بيانات صاحب، بأي بيان من بيانات الثلاثة يرد هذا الإشكال. إذا فسرنا زمان اليقين والشك، انفصال زمان اليقين بالشك زمان نفس الشك واليقين، فقيل أنه لا يشترط أن يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين، بحيث أولا يتيقن ثم يشك، قد يكون منفصلا عن زمان اليقين، زمان الشك يكون منفصلا عن زمان، يتيقن في زمان ثم يشك في زمان آخر، وفي زمان الشك لا يكون له يقين ثم يحصل له يقين، لا بأس بذلك. لا يشترط أن يكون زمان نفس اليقين متصلا مع زمان الشك، قد يكون الإنسان في النهار في الزوال مثلا متيقنا بالطهارة، ثم عند العصر تيقن بالنجاسة، ثم عند المغرب شك في النجاسة، هنا يمكن أن يشك في النجاسة من زمان من العصر، لا في نجاسة في نجاسة أخرى، نفس النجاسة التي يتيقن بها يشك فيها، يحصل له شك ساري. فعند الزوال كان له يقين بالطهارة، عند العصر صار له يقين بالنجاسة، عند المغرب صار له شك ساري في تلك النجاسة التي تيقن بها، زمان شكه لم يكن متصلا بزمان يقينه بالطهارة، كان منفصلا عنه بزمان اليقين بالنجاسة، هنا يقين بالنجاسة في الوسط، أليس يجري هنا بالاستصحاب؟ لا إشكال أن يجري بالاستصحاب، هنا حينما حصل له شك ساري يجري المكلف استصحاب بقاء تلك الطهارة المتيقنة التي كانت متيقنة عند الزواج، يجري استصحابها إلى الآن. اتصال زمان اليقين بالشك وعدم عدم الانفصال بينهما بيقين بالنجاسة، هذا اليقين الذي زال عند المغرب عند زمان الشك زال، حينما حصل الشك الساري زال اليقين، قلنا أن الشك الساري يزيل اليقين، اليقين بالنجاسة. إذن فهنا انفصل زمان اليقين بالطهارة مع زمان الشك في الطهارة والنجاسة بزمان اليقين بالنجاسة، هذا اليقين الذي زال الآن في حال الشك بحصول الشك الساري، ألا يجري هنا الاستصحاب؟ لا شك إنما قلنا في الاستصحاب لا يشترط إلا أن يكون اليقين موجودا في زمان الشك والشك أيضا موجودا. اليقين بالحالة السابقة الآن موجود، والشك في أن تلك الحالة السابقة باقية الآن أو ليست باقية، فيجري الاستصحاب. وكون اليقين بالنجاسة جاء في الوسط فأزال نتيجة الشك الساري، هذا لا يضر. وإن كان قد أوجب الانفصال بين زمان اليقين السابق وزمان الشك، لأنه حمل كلام المحقق الخراساني على هذا المحمل، إرادة اتصال نفسي زماني نفسي اليقين، حصول اليقين بالسابق والشك اللاحق، أن لا ينفصل هذان الزمانان بزمان يكون فيه يقين بالانتقاض ولو بنحو لا يمنع من بقاء ذاك اليقين الأول، ومتى لا يمنع؟ حينما يكون هذا الشك ساريا في ذاك اليقين الوسط بالانتقاض، إذن لا يمنع عن زوال ذاك اليقين. إذن هناك أنه عمل كلام صالح الصفاء على هذا المحمل، أشكل بأنه ليس هذا شرطا، بدليل أن في مثل هذه الموارد أيضا نجل الاستصحاب. وهذا جوابه أن صاحب الكفاية لا يريد هذا المعنى، بل كلامه صريح في أنه يريد بالانتقاض الانتقاض بالحدوث، يعني يريد انتقاض المتيقن والمشكوك، يعني فيريد بزمان أو زمان الشك واليقين زمان المشكوك والمتيقن، فإن الزمان قد يضاف إلى الشك واليقين للحاض متعلقيهما كالنقد. النقد قلنا النقد يضاف إلى اليقين والشك للحاض متعلقيهما، ولا نفس اليقين ونفس الشك لا نقض بينهما، ليس أحدهما ناقضا للآخر، يجتمع مع الآخر. فهو مشى حسب هذه العناية العرفية المصححة لإسناد النقض لنفس الشك واليقين، مع أن اليقين والشك فعليان في الاستصحاب لا يكون أحدهما ناقضا للآخر، النقض والحاض متعلقهما. فاستعمل زمان اليقين وزمان الشك أيضا بهذا المعنى، بقرينة ويوجد قرينة في كلامه أنه يقول زمان الشك يكون على أحد التقريرين منتقضا بزمان اليقين غير متصل بزمان اليقين لحدوث الكرية، جعل حدوث الكرية هذا معنى أنه ينظر إلى المتعلق وهو للمتيقن وهو عدم الكرية والكرية، كأنه قال ينتقض زمان المتيقن وهو عدم الكرية عن زمان المشكوك وهو عدم الكرية في زمان الملاقات مثلا بحدوث الكرية، فينظر إلى زمان المتيقن والمشكوك لا إلى زمان نفس اليقين والشك ليرد عليه هذا الإشكال. نعم هذا الإشكال يرد على بحث آخر، على مطلب آخر ذكره المحقق النائيني، وبمناسبة هذا البحث بحث الانفصال، انفصال زمان اليقين والشك، لكن هذا أجنبي عن بحث الانفصال، مطلب آخر. وحاصله أنه اشترط في جريان الاستصحاب أن لا يكون انفصال بين زماني اليقين والشك، نفس اليقين والشك. ومثل له هذا أن يخرج من بهذا الشرطية هذا المورد، أنه لو فرض الشك الساري الذي ذكرنا هنا أيضا يقبل جريان الاستصحاب، طبقه في مورد آخر ومنع على أساسه من جريان الاستصحاب فيه. قال أنه طبقه في مورد العلم الإجمالي، قال حينما نعلم إجمالا كنا نعلم مثلا بنجاسة إنائين عند الزوال، إذن بعد ذلك حصل لنا علم إجمالي بأن أحدهما قد طهر، إذن هل يجري استصحاب كل واحد منهما؟ سوف يكون حين مشكوكا أنه نجاسته باقية أو لا، إذا كان هو الذي طهر فنجاسته مرتفعة وإلا فنجاسته باقية، ففي نفسه يجري في استصحاب النجاسة، استصحاب نجاسة هذا واستصحاب نجاسة ذاك، بناء على أن الأصول المنجزة في طرفي العلم الإجمالي بالترخيص تجري أنها لا يلزم منها مخالفة قطعية، بل بالعكس يلزم منها مزيد احتياط واجتناب عنهما معا ولا محذورة. هنا قال أن هذه الموارد إنما يجري فيها الاستصحاب في بعض الصور ولا يجري في بعض الصور الآخر، ذكر تفصيلا بين ثلاث شقوق وصور. الصورة الأولى أن يكون هذا المعلوم الإجمالي معلوما تفصيلا، بأن علمنا أن هذا الإناء من الإناءين هو الذي طهر، افرضوا الإناء الشرقي هو الذي طهر عند الزواج، كان نجسا قبل الزواج، كلاهما كان نجسا، وعلمنا أن الإناء الموضوع على الجانب الشرقي هو الذي طهر، ثم بعد ذلك التبث الأمر عندنا، اختلط موضع الإناءين أحدهما بالآخر، فلا ندري هذا هو الشرقي أو ذاك هو الشرقي، فصار لنا علم إجمالي، فعلم تفصيلي بنجاستهما وعلم تفصيلي بطهارة أحدهما المعين، ثم وقوع الاشتباه والإجمال في أنه هذا الواحد الذي كان معلوما تفصيلا أيهما، لأنه مثلا اختلف مكانهما فصار شكه. هذا صورة من العلم الإجمالي. الصورة الثانية للعلم الإجمالي أن نعلم بنجاستهما، ثم يحصل علم بطهارة أحدهما بعنوان إجمالي لا بعنوان تفصيلي، نعلم أن ما منهما كان لزيد قد طهر، طهره زيد مثلا، لكن لا ندري هل هذا كان لزيد أو ذاك، بعنوان إجمالي نعلم، بعنوان آخر نعلم تفصيلا بالتطهير، فما هو لزيد نعلم تفصيلا بطهارته، لكن لا ندري هل هذا لزيد أو ذاك لزيد. فأيضا يتشكل هذا العلم الإجمالي ويتشكل شك في كل منهما، يحصل شك في كل منهما، هذا أيضا صورة ثانية. صورة ثالثة لا نعلم تفصيلا، لا يوجد لنا علم تفصيلي لا بعنوان إجمالي بعنوان ما هو لزيد، ولا بعنوان تفصيلي وهو هذا الإناء، بل من الأول علمنا بالنجاس بالطهارة أيضا علم إجمالي، كما لو أخبر مخبر صادق بأن أحدهما طهر، هنا ابتداء تولد العلم الإجمالي كان إجمالي التولد، لا أنه كان تفصيلي التولد ولو بعنوان إجمالي، ثم كان مرددا عندنا العنوانين التفصيليين. من الأول لا يتشكل علم بالطهارة إلا إجمالي، هذا أيضا صورة ثالثة. فقال في الصورة الأولى لا يجري الاستصحاب، استصحاب بقائه طهارة نجاسة هذا الإناء واستصحاب نجاسة ذاك الإناء معا لا يجريان، هذا الاستصحابان بل شيء منهما لا يجري، لأن كل واحد منهما لعله هو ذاك الذي علمنا تفصيلا، لعله الإناء الشرقي، ولو كان الإناء الشرقي فقد علمنا تفصيلا بانتقاض نجاسته بطهارته، فشكنا بحسب الحقيقة في كون هذا هل هو معلوم النجاسة أو ليس معلوم النجاسة، الشك في كونه هو ذاك معلوم النجاسة أو ليس معلوم النجاسة، وأنه لو كان هو معلوم النجاسة فهذا الشك منفصل عن اليقين بالنجاسة باليقين التفصيلي بالطهارة الذي حصل لنا عند الزواج، إذا كان هو معلوم النجاسة ويشترط اتحاد مثلا زمان اتصال زمان اليقين بالشك، معناه نفس اليقين والشك، هنا منع عن جريان الاستصحاب وادعى أن الاستصحاب هنا لا يجري، لأن هذا ليس من نقض اليقين بالشك، بل لعله من يقض اليقين بما كنا على يقين تفصيلي بنجاسة بطهارته، هنا منع عن جريان الاستصحاب لعدم الاتصال واحتمال أن هذا الشك هذا المشكوك هو ذاك المعلوم تفصيلا قبل ساعة، وإذا كان هو ذاك المعلوم تفصيلا إذن فالعلم بالنجاسة قد انتقض بعلمنا بالطهارة، ثم حصل شك لنا وتردد في أن هذا هل هو ذاك المعلوم انتقاض النجاسة في بالطهارة أو لا، فلا يجوز. وفي الصورة الثانية تردد، وفي الصورة الثالثة حكم بجريان الاستصحاب، لأن في الصورة الثالثة ابتداء لنا علم بالجامع لا بالفرد، كل من الفردين من ما بعد الزوال مشكوك، من زمان ما بعد زمان اليقين من زمان الشك هو مشكوك لحد الآن، من زمان حصول هذا العلم بالجامع أو العلم الإجمالي كل من الفردين مشكوكون، وقبله كان متيقنا، الآن أيضا بلحاظ ما قبله متيقن النجاسة، وبلحاظ الآن مشكوك النجاسة، وزمان هذا الشك واليقين متصل، ولم يكن هنا لا يكون هنا أي محذور من التمسك بدليل شك في الانتقاض، لأن العلم الإجمالي علم بالجامع لا بكل من الفردين، وكل من الفردين شك في انتقاض نجاسته بالطهارة يجري فيه. وفي الحالة الثانية تردد أنها ملحق بالأولى أو بالثالثة فألحقها بالأولى بالنهاية، أنه قال على كل حال نحن لنا علم تفصيلي لنجاسة إناء زيد، فإذا كان هذا واقعا هو إناء زيد إذن فقد انتقض علمنا بالنجاسة وعلمنا بالطهارة، فيكون هذا الشك شكا بعد العلم بالطهارة بذاك العنوان التفصيلي بذاك العنوان الإجمالي. وهذا الكلام حينئذ يرد عليه ذاك الإشكال الذي أشكل به على صاحب الكيف، وذاك محله هنا فأن يقال أنه حتى في الحالة الأولى هنا يجري الاستصحاب استصحاب النجاسة، لأن علمنا التفصيلي ترددنا في علمنا التفصيلي في متعلق علمنا التفصيلي المتعلق بالعراض هذا بحسب الحقيقة منشأ للشك منشأ للشك في أن تلك الطهارة المتيقنة هل هي باقية في هذا الفرد أو ليست باقية، ولا يوجب هذا ليس إلا منشأ الشك حينئذ، ولا يشترط في جرائم الاستصحاب إلا أن يكون في زمان الاستصحاب يوجد يقين بحالة سابقة ويوجد احتمال لبقاء هذه الحالة السابقة، ونحن هنا لنا يقين بالطهارة بالنجاسة حين الزوال، ولنا شك في أن هذه النجاسة هل هي باقية لحد الآن في هذا الطرف أو مرتفعة من ذاك الزمان، من زمان علمنا التفصيلي الآن نشك، من زمان علمنا التفصيلي بطهارة الإناء الشرقي الآن نشك، وعلمنا التفصيلي ذاك كان يكون هو منشأ هذا الشك بحسب الحقيقة، منشأ شكنا ومشكوك هذا الشك لنا من زمان ذاك العلم التفصيلي، الآن نشك أن هذا من الزوال ولحد الآن طاهر أو من الزوال ولحد الآن نجس، إذ لو كان هو المعلوم تفصيلا نجاسته الإناء الشرقي فهو نجس وإلا فهو طاهر، هذا العلم التفصيلي الذي كان موجودا ثم تردد الآن يولد لنا شكا متعلق هذا الشك أن نجاس الطهارة من زمان الزوال فما بعد الذي هو زمان علم التفصيلي، ومجرد أنه كان لي علم تفصيلي بالطهارة بعد ذاك العلم التفصيلي بالنجاسة في هذا الإناء واقعا هذا لا يمنع، فإن الميزان والموضوع لدليل الاستصحاب هنا يأتي ذاك الكلام، الموضوع ليس اليقين السابق بما هو في السابق، اليقين في زمن الشك، وأنا في زمن الشك لي يقين بالطهارة عند الزوال بالنجاسة ما قبل الزوال، ولي شك بالطهارة من حين الزوال فصاعدا، سابقا كان لي يقين لم يكن يقين، ذاك الكلام هنا حينئذ يتم يكون تاما. أساسا اليقين السابق حينما يقال قلنا فيما سبق يراد بالسابق السابق بلحاظ متعلقه لا بلحاظ نفسه، فلو تولد اليقين السابق في زمان الشك أو حصل بعد الشك ولم يكن لي في الزمان السابق يقين أصلا، الآن تولد يقينون كنت شاكا في هذا في طهارة شيء ونجاسة من الزوال ولحد الآن، ثم جاءني مخبر ثقة ومخبر صادق لا أشك في إخباره معصوم مثلا قال أنه عند الصباح كان طاهرا أو عند الظهر كان طاهرا، الآن تولد يقين سابق، فالمراد باليقين السابق ليس اليقين الذي يكون زمان يقينه سابق بل زمان متيقنه سابق، فاتصال زمان نفس اليقين والشك أصلا ليس لازما، بل تبقى زمان اليقين أصلا ليس لازما، قد يسبق زمان الشك زمان اليقين، أول شك ثم يحصل اليقين بالمتيقن السابق كما قال ذات العالم في الإشكال على صاحب الكفاية، لكن ذات الإشكال لم يكن واردا على صاحب الكفاية لأنه لم يكن يرد هذا المعنى، يرد على من يقبل هذا التفصيل، فإن هذا التفصيل معناه أن صاحبه يرى اشتراط أن يكون اليقين السابق أي نفس اليقين أيضا سابقا على الشيخ زمانا، يعني لا وجه لهذه الشخصية. ما هو شرط؟ أن يكون المتيقن سابقا على المشكوك، سواء كان اليقين به حصل في زمان الشيخ أو كان حاصلا قبل زمان الشيخ، أو أولا حصل الشيخ ثم حصل اليقين في الحالة السابقة. في تمام هذه الحالات تجري الاستقرار بصدق لا تنقض اليقين بالشيخ. هذا بلحاظ السورة الأولى. ثم لو سلمنا السورة الأولى مثلا، افترضنا أن نفس اليقين أيضا لابد أن يكون زمانه سابقا، السورة الثانية لماذا ألحقت بالسورة الأولى؟ فإنه في السورة الثانية لا يوجد علم تفصيلي ناقض لذاك العنوان، لذاك اليقين السابق، بل عنوان بعنوان إجمالي، عنوان ما هو إناء زيد، وهذا العنوان الإجمالي كالعنوان الإجمالي كأحدهما، ما هو إناء زيد كعنوان أحدهما، جاء عنوان جامع ليس عنوانا ينطبق على واقع أحدهما تفصيلا. عنوان إناء زيد النجس من قبيل عنوان ما أخبر به المعصوم نجس. أي فرق بين العنوانين، هذا العنوان الإجمالي أو ذاك العنوان الإجمالي؟ فهذا أيضا لو قبل الله مثلا ب ولا نقبله لابد إن لنا الحاق الصورة الثانية بالصورة الثالثة لا بالأولى، لأن هذا عنوان إجمالي، والعلم الإجمالي بالعنوان الإجمالي لا يسري إلى الواقع، يبقى على الجامع، فلا يقين تفصيلية ناقض لليقين التفصيلي بالنجاة للفرد، إذ لا يسري ذاك اليقين الإجمالي بالنجاة بطهارة إناء زيت إلى هذا الفرد الذي متعلق يقيني التفصيلي بالنجاة عند الزوال، لكي يكون انفصالون ايضا يكون هناك استقاب جاريا حتى على من يقبل هذا التفسير، الا ان هذا التفسير كما قلنا في غير هذا ظهر ان الصحيح هو عدم جريان الاستقاب في مجهول التاريخ او معلوم التاريخ بذاك التفسير الذي بيناه، يعني عدم الجزء استقاب الجزء الذي يكون تردده و دائرة الشك فيه مساوي أو أضيق من الآخر، من الجزء الآخر لا يجري فيه الاستصحاب، سواء كان الأضيقية لكونه معلوم بالتفصيل في عمود الزمان تاريخه، وهذا معنى عدم جريان الاستصحاب، عدم معلوم التاريخ لحاض زمان مجلسه، أو كان معلوما بالإجماع لكنه مساوي أو أضيق، كما في مجهولي التاريخ اللذان زمانهما مساوي، زمان التردد بينهما مساوي، أو أن هذا المجهول أحد المجهولين الذي يراد استصحاب بقائه أضيق. وأما إذا كان أوسع فيجري، لأن شبهة الفرد المردد أو احتمال كونه من نخل اليقين باليقين لا يأتي. ثم هنا يوجد بحث فقهي من توابع هذا البحث الأصولي، بعد أن عرفنا الميزان في الصغرى الأصولي لجريان هذا الاستصحاب، الأصولي نقح الصغرى، قال كلما كان استصحاب عدم معلوم عدم مجهول التاريخ أو عدم معلوم التاريخ، هذا العدم الذي هو أحد جزئي الموضوع إلى زمان الآخر، تردده زمان تردده أضيق من الآخر أو مساوي، فلا يجري فيه الاستصحاب إلى زمان الآخر ليحرز الموضوع المركب، وكلما كان أوسع يجري. هذا الضابط الفنية التي الصغرى التي يحققها الأصولي لموضوع لا تنقض اليقين بالشك، إذ على ما إذا كان مساوي أو أضيق لا يصدق لا تنقض اليقين بالشك، ليس من الشك في الانتقاض، بل من الشك في كونه مما يعلم انتقاضه أو مما لا يعلم انتقاضه بالبيان الذي تقدم. بعد هذا يوجد بحث أصولي، بحث فقهي، من قال بجريان الاستصحاب، خصوصا على مبنى من قال بجريان الاستصحاب في كل الصور الثلاثة، هم عدم معلوم التاريخ إلى زمان المجهول، هم عدم مجهول التاريخ إلى زمان المجهول الآخر، هناك هذا العلم حينئذ أشكل بإشكال، وهو إشكال التعارض، هي أن هذا الاستصحاب الذي نجريه في هذا الجزء لحاف ذات الجزء المتيقن حصوله قد يعارض باستصحاب عدم تحقق ذاك الجزء إلى انتفاء هذا الجزء، أليس عدم الكرية والملاقات مجموعهما جزء مركب، مجموعهما موضوع مركب لانفعال، الملاقات معلومة عدم الكرية أو القلة في زمان الملاقاة مجهولة، فاستصحبنا عدم الكرية أو القلة إلى زمان الملاقاة. هذا الاستصحاب يحرز لنا تحقق الموضوع المركب، يعارض باستصحاب عدم ذاك الموضوع، ذاك الجزء الثاني المعلوم تحققه وهو الملاقاة إلى زمان انتفاء الجزء الأول الذي استصحبنا بقاءه. كما نحن نشك في بقاء عدم الكرية إلى زمان الملاقاة، نشك في تحقق الملاقاة في زمان ما قبل الكرية إلى أن انتفت القلة بالكرية، يعني انتفى ذاك الجزء الذي استصحبنا بقاءه، سواء عبرنا عنه بعنوان وجودي القلة أو نعبر عنه بعنوان عدمي وهو عدم الكرية. ذاك الجزء العدمي أو الوجودي نستصحبه باستصحاب عدم الكرية إلى زمان القلة، وهذا يعارض باستصحاب إلى زمان الملاقاة، يعارض باستصحاب عدم الملاقاة في تمام أزمنة وجود هذا الجزء. فنقول الملاقاة من أول الأمر لم تكن موجودة، لابد حصلت في وقته، لم تحصل إلى أن ارتفعت القلة، إلى أن ارتفع عدم الكرية. ففي تمام حالات القلة، قلة الماء وعدم كرية الماء، الملاقاة لم تكن. نجري استصحاب عدم الجزء المحرز أصل تحققه، لا بلحاظ أصل تحققه، لأن أصل تحققه محرز لا معنى لاستصحاب عدم شيء متيقن، بل بلحاظ الزمان النسبي أيضا، استصحاب عدم تحققه في تمام آنات وجود هذا الجزء العدمي وهو عدم الكرية أو القلة، نستصحب عدم الملاقاة في تمام هذا الزمان، فننفي موضوع الانفعال، فإن موضوع الانفعال أن يجتمع الجزءان. استصحاب هذا الجزء إلى الزمان تحقق ذلك الجزء، يحقق ينقح تحقق الموضوع المركب. استصحاب عدم ذاك الجزء في تمام آنات وجود هذا الجزء ينفي تحقق المركب، فينفي الانفعال ويثبت عدم الانفعال، ينفي النجاسة، فيقع التعارض بين الاستصحابين، ذاك الاستصحاب مع الاستصحاب. فحتى من يقول بجريان الاستصحاب في هذا الجزء اما في تمام الصور او في بعض الصور، قد يقال عليه انه فقهيا لا يمكن ان يعول على هذا الاستصحاب، اذ دائما يوجد في هذا المورد استصحاب معارض، وهو استصحاب عدم تحقق الجزء المعلوم اصل تحققه في تمام آنات بقاء هذا الجزء الذي بالاستصحاب الاول حاولنا ان نثبت وجوده مع ذات الجزء. فبهذا الاستصحاب ننفي تحقق المركب وتحقق ذاك الجزء في تمام آنات وجود هذا الجزء، وبالتالي ننفي اثره، فيكون استصحابا معارضا مع ذاك الاستصحاب. هذه شبهة فقهية او اشكال فقهي على هذا الاستصحاب يوجب تساقط الاستصحاب. بعد ذلك قد نرجع الى قاعدة الطهارة مثلا في هذا الماء ونحكم بالطهارة، فيكون بصالح الاستصحاب النافي لذاك الجزء لا الاستصحاب المثبت للموضوع المركب بالانفعال. هل هذا الاشكال يكون واردا اشكال فقهي؟ هذا بعد اشكال فقهي مو مصوري او ليس.